بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله البيقوني في منظومته في مصطلح الحديث المشهورة بالبيقونية، قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج، فعرفه حقا وانتخي. هذه الأبيات الأربعة فيها أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث. النوع الأول الحديث المعلل، والحديث المعلل سبق الكلام فيه في شرط الحديث الصحيح عند الكلام عن شروط الحديث الصحيح. قلنا إن الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللا بعلة قادحة. فالحديث المعلل هو الحديث الذي فيه علة تقدح فيه مع أن ظاهره السلامة منها. وهذه العلة، العلة عند المحدثين سبب خفي غامض يقدح في الحديث. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث هو أدق أنواع علوم الحديث، هذا النوع المعلل، هذا الأحاديث المعللة، هذا أدق نوع وأغمض نوع وأصعب نوع عند المحدثين، يحتاج إلى حفظ كبير وإلى سعة في الرواية واطلاع عظيم على الطرق ومعرفة تامة بالرجال وطبقات الرجال، يعني يحتاج إلى متبحر في هذا العلم حتى يكشف العلل. يحتاج الإنسان يكون حافظا كبيرا مطلعا على الطرق والروايات وعارفا بطبقات الرواة. وهذا يكون في المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام علي بن المديني والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة الأئمة والإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان، وكذلك الأئمة قبلهم كابن ماجة وكأبي داود السجستاني حافظ كبير وإمام، وكذلك ممن برع في هذا الباب براعة فائقة الإمام أبو الحسن الدارقطني، الدارقطني البغدادي، ودار القطن هذه محلة في بغداد، الإمام أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 85 و300، أملى من حفظه كتابه العظيم العلل الذي طبع الآن. هذا الكتاب إذا نظرت فيه تعجبت ويزداد عجبك ولا ينقضي أبدا، إذا علمت أن الحافظ الدارقطني أملى هذا الكتاب من حفظه. وأنت إذا قرأت حديثا واحدا فيه رأسك يلف من كثرة الطرق والأحد والأسانيد التي يريدها. حتى أن الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي، انبهر جدا من هذا، وقال بعدما ذكر هذا، قال: إن الدارقطني أملى هذا الكتاب من حفظه، قال: فأنا أجزم، أو قال: فأنا أظن، أو نحو هذه العبارة، بأنه أحفظ أهل الدنيا، بأنه أحفظ أهل الدنيا. الدارقطني كتب رحمه الله أملى. أنا أظن، الله أعلم، أن الأولين كالإمام البخاري رحمه الله أو كأبي داود السجستاني مثلا أو النسائي، لو أملوا كما أملى الدارقطني لكتبوا أكثر منه. إن هؤلاء أعلى طبقة وأحفظ والله أعلم. المقصود أن هذا العلم لم يبرع فيه إلا قلائل من علماء الحديث، والبراعة في هذا الفن في فن العلل يحتاج إلى عمر طويل وإلى حفظ كثير وإلى اطلاع واسع، يحتاج إلى ممارسة وإلى خبرة تامة. وكثير من الأحاديث نحن الآن نقول صحيحة ونهز رؤوسنا بأنها صحيحة، نغتر بظاهر السند، وإذا نظرنا في كلام الأولين نجد أنهم يضاعفونها وينكرونها ويعللونها، فماذا نحن؟ نحن لسنا بشيء عندهم. وهناك كتب في هذا الفن ككتاب الإمام أحمد بن حنبل، له كتاب في العلل علل بعض الأحاديث، وكذلك ابن أبي حاتم رحمه الله جمع كتابا طيبا في هذا الباب، أخذه من أجوبة أبيه أبي حاتم ومن أجوبة أبي زرع الرازي، ورتبه على أبواب الفقه. أنا أنصحك يا طالب العلم أن تقرأ في هذا الكتاب ولو 50 صفحة حتى يعني تقف وتتعرف كيف يعللون الأحاديث. لو تقرأ كتاب الطهارة من هذا الباب، من هذا الكتاب، تنظر كيف العلماء الأولين، كيف أن العلماء الأولين يعللون الأحاديث ويعللون الأسانيد. هذا المعلل، والوسيلة إلى معرفة العلة في الحديث تكون بطريقة معروفة عندهم، وهي أن تجمع الطرق. ولذلك الإمام علي المديني رحمه الله يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. يجمعون الطرق والأسانيد وينظرون فيها ويتأملون، وبذلك تظهر العلة. وأنت يا طالب العلم طالما أنك وأنت يا طالب العلم طالما أنك في أول الطريق فهذا الباب باب العلل، بينك وبينه مراحل، بينك وبينه مراحل، ولكن تأمل وانظر في كلام الأولين، كالكتاب الذي أوصيتك به، جيد، طالع فيه. هذا هو المعلل. وقول الناظم هنا: وما بعلة غموض أو خفى، وما بعلة غموض أو خفى. كلمة غموض أو خفى، الفرق بين الغموض والخفى أن الغموض ضد الوضوح، يعني الشيء غامض ليس بواضح، والخفاء ضد الظهور ليس بظاهر. والخفاء أشد من الغموض. وهكذا العلة في الحديث أحيانا تكون خفية لا تظهر، أحيانا تكون خفية لا تظهر، وأحيانا تكون غامضة، يعني ظاهرة ولكنها غامضة دقيقة ليست واضحة. فالبيقوني رحمه الله جاء بهذين اللفظين، ليس بحشو، هذا يعني ما جاء بهذين اللفظين باب الحشو أو التكرار، لا، ما جاء بهذين اللفظين باب التكرار، وإنما للتنويع، لأن العلة أحيانا تكون غامضة وأحيانا تكون خفية، ويكشفها الجهابذة النقاد. وقوله قد عرف، يعني هذا العلم معروف، التعليل هذا والعلل باب معروف عند المحدثين. ثم قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا هو المضطرب، النوع الثاني، الحديث المضطرب. الحديث المضطرب. الحديث المضطرب عند المحدثين هو الحديث الذي يأتي على أوجه مختلفة وطرق متعددة ومتون متباينة وتكون متعارضة ولا يمكن التوفيق أو الجمع بينها، يستحيل التوفيق أو الجمع. هذا هو المضطرب. إذن المضطرب هو الذي يجمع ثلاثة أشياء: أولا الاختلاف والتباين، يعني طرق متعددة مختلفة متباينة متعارضة. والأمر الثاني أن تكون هذه الطرق المختلفة أو الكثيرة متضادة متعارضة. هذا الطريق مسند، وهذا الطريق مرسل، وهذا الطريق معضل، هذا الطريق فيه أن الراوي زيد، هذا الطريق فيه أن الراوي عمرو، هذا الطريق فيه أن الراوي بكر، اضطراب. ثم الأمر الثالث ما يمكن أن نوفق وأن نجمع وأن نصل إلى إسناد صحيح، يعني ما يمكن أن نقول الصحيح فيه كذا والباقي ضعيف أو وهم أو غلط، لا، متساوية في القوة، يعني هذه الطرق المتباينة المختلفة متساوية في القوة بحيث أنه يصعب التوفيق والترجيح بينها. فالحديث إذا وصل إلى هذه الحالة، الطرق مختلفة متباينة متساوية في القوة ما يمكن الترجيح بينها، العلماء يحكمون عليه بأنه حديث مضطرب. ومعنى كلمة مضطرب أن الرواة اضطربوا فيه، ما ضبطوه، يعني فيه غلط وفيه أغلاط، وهذا يشعر بالضعف لا شك، لأن الرواة ما ضبطوا هذا الحديث، اضطربوا فيه واختلفوا. وهناك في علم الحديث أحاديث كثيرة يحكم عليه العلماء بالاضطراب. إذن هذا هو الحديث المضطرب عند العلماء. ولذلك الناظم يقول: وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب. لكن البيقوني هنا لم يذكر في المضطرب إلا وصفا واحدا، ما هو؟ الاختلاف. وهذا موهم، هذا موهم لا شك، لأن قد يفهم الطالب قد يفهم أن الحديث إذا اختلف فيه فهو مضطرب، هذا مو صحيح. كم من حديث وقع فيه اختلاف في أسانيده أو في متونه وليس مضطربا، لماذا؟ لأن هذا الاختلاف يمكن التوفيق أو الجمع أو الترجيح، لكن الحديث المضطرب هو الذي فيه اختلاف، وهذا الاختلاف متساوي، الطرق متساوية من حيث القوة، ولا يمكن الترجيح أو التوفيق بين هذه الطرق المختلفة المتباينة، يصعب عليك أن توفق بين هذه الطرق أو أن تجمع بين هذه المتون، فتحكم عليه حينئذ بأنه هذا الحديث مضطرب ولا تأخذ به، فهو ضعيف. ثم قال: والمدرجات، هذا النوع الثالث، المدرجات، هذا الحديث المدرج. والحديث المدرج هو الحديث الذي أدخل فيه الراوي كلمة أو عبارة أو زيادة من عنده، إما في سنده وإما في متنه، هذا المدرج، يعني الراوي أدرج كلمة في المتن، هذا المدرج. وقد تقدم معنا الحديث الذي في الصحيحين: من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم قالوا هذا مدرج من كلام أبي هريرة، ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مدرج من كلام أبي هريرة. وكذلك حديث عائشة الطويل الذي رواه الزهري في أول صحيح البخاري، حديث عائشة لما قصت قصة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، قالت عائشة: وكان يتحنث بعدها وهو التعبد. كلمة وهو التعبد هذا من كلام الزهري. والمدرج يا إخواننا المشكل فيه أن الراوي يدخل الكلام ولا يميزه، ولذلك العلماء يقولون المدرج أن يزيد الراوي كلمة أو عبارة من عنده بدون فصل، بدون فصل، يعني ما يميز. الراوي يدخل الكلمة هكذا مع الكلام ولا يميز، ولا يقول مثلا قلت أو هذه من عندي أو هذه عبارتي، لا، هذا هو الإيهام، فيظن أن هذه العبارة من أصل الحديث، يظن أن هذه الكلمة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليست كذلك، أي من كلام الصحابي مثلا أو من كلام التابعي. هذا هو الإدراج. وكذلك الإدراج فن دقيق، إنما يطلع عليه ويكشفه الجهابذ النقاد، يكشفه الجهابذ النقاد، كما في حديث، والإدراج يتبين من الطرق الأخرى أيضا، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: ويل للأعقاب من النار. جاء في رواية: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هذه قال العلماء إنها مدرجة من كلام أبي هريرة، وأما كلمة ويل للأعقاب من النار فهذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا ذلك؟ كيف عرفوا أن كلمة أسبغ الوضوء؟ لأنه جاء في رواية أخرى أن أبا هريرة قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ففي هذه الرواية أبو هريرة فصل الكلام وتميز الكلام، وعرفنا أن هذه العبارة هي من كلام أبي هريرة. أما في الرواية الأولى ما فصل، ما ميز، فيظن السامع أن هذه الكلمة أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المدرج، وهذا هو الإدراج في المتن أو أحيانا يكون في السند. إن قال قائل: ما الفائدة؟ ما الفائدة من معرفة هذا النوع، من معرفة المدرج؟ الجواب: الفائدة جليلة، هذا النوع من أهم الأنواع. لماذا؟ لأن هذا النوع يميز لك ويفصل لك كلام غير رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كلام رسول الله، وهذه فائدة جليلة لا يستهان بها، لأن كلام النبي شرع ودين يتعبد به، وكلام غيره ليس كذلك. فلو أن العلماء لم يهتموا بهذا النوع ولم يعنوا به ولم يميزوه، ما الذي يجري؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أننا نأخذ كلام أصحاب النبي أو كلام صحابي أو كلام تابعي ليس بحجة، ونجعله في منزلة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وندين الله به، ونجعله شرعا ودينا، وهذا شيء ما هو سهل، أن نجعل كلام غير المعصوم دينا وشرعا. ولذلك العلماء اعتنوا بهذا النوع وألفوا فيه، ألفوا فيه الكتب. الخطيب البغدادي رحمه الله ألف فيه كتابا حافلا، ألف في هذا النوع. فالمدرج من أهم الأنواع، لأن العلماء يعمدون إلى كلام الصحابي أو كلام التابعي وهو ليس معصوما، وكلامه ليس دينا ولا شرعا، يفصلونه ويميزونه لك ويخرجونه عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دين وشرع. وهذا لا شك أمر ليس بالسهل، أمر مهم جدا. ثم قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. هذا النوع الرابع في الأبيات، وهو المدبج. والمدبج مأخوذ من الدباجة، والدباجة هي صفحة الوجه، دباجتا الوجه، خداء الوجه، صفحتا الوجه، ويقال أيضا دباجتي الكتاب، يعني الغلاف من الجهة هذه ومن الجهة هذه. المدبج ما معناه؟ رواية المدبج أن يروي الراوي عن قرينه عن زميله، أن يروي الراوي عن قرينه وقرينه يروي عنه، هذا المدبّش، يتبادلان الرواية، هو يروي عن قرينه، هو يروي عن قرينه وقرينه يروي عنه، فقد تقابلا وتعادلا كما تتقابل دباجتا الوجه، يعني الخدان في الوجه يتقابلان، كذلك هذان الراويان لما روى كل واحد منهما عن الآخر تقابلا فكان كالدباجتين، ولذلك العلماء سموه المدبج، لأن كل واحد من الرواة روى عن قرينه. ومن أمثلته رواية أبي هريرة عن عائشة، ورواية عائشة عن أبي هريرة مدبج، رواية ابن عمر عن ابن عباس، ورواية ابن عباس عن ابن عمر مدبج، رواية الزهري عن عمر ابن عبد العزيز، ورواية عمر عن الزهري مدبج، لأن عمر والزهري في طبقة واحدة وفي سن متقاربة واشتركوا في الشيوخ أيضا فهم أقران، فروى الزهري عن عمر وروى عمر عن الزهري، هذا مدبج. فإن قال قائل ما الفائدة من معرفة المدبج؟ يقول وما روى كل قرين عن أخه، وما روى كل قرين عن أخه يعني عن أخيه، وأخه هذه لغة صحيحة، لأن الأسماء الخمسة هذه إما أنها تعرب بالحروف وأحيانا تعرب بالحركات، يقول ومن يشابه أبه فما ظلم، هذا البيت جاء على هذه اللغة، إعرابها بالحركات بالضمة والفتحة والكسرة، ومن يشابه أبه بأبه بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ولو أعربناها على الإعراب المشهور عند العرب الإعراب بالحروف نقول بأبيه ومن يشابه أباه، لكن هنا عربت بالحروف بالحركات، كذلك هنا البيقوني مشى على هذا الإعراب، على هذا الإعراب إعراب القصر، وهو أنه أعرب الأخ هنا وهو من الأسماء الخمسة أعربه بالحركة عن أخه، شوف أخه نقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة على إعراب القصر، ولو أردنا إعراب المد إيش يقول؟ عن أخيه عن أخيه، هذا الإعراب الثاني هو المشهور، لكن طبعا النظم رغمه على أن يستعمل هذا الإعراب، وهو صحيح في اللغة ومعروف. وما روى كل قرين عن أخه مدبج، فاعرفه حقا وانتخه، انتخي يعني افتخر وامتدح بمعرفته، يقال انتخى فلانا مدحه، مأخوذ من النخوة. فإن قال قائل ما الفائدة؟ الفائدة أيضا جيدة لئلا يقع الوهم. كيف؟ قد ترى في الأسانيد أحيانا الزهري عن عمر بن عبد العزيز، فيقع في قلبك ويقع في نفسك أن الزهري يروي عن عمر، أليس كذلك؟ طيب ترى في إسناد آخر عمر عن الزهري، فأنت ماذا تقول؟ تقول هذا غلط، إنما الزهري يروي عن عمر، وهذا الإسناد غلط لأن فيه قلب عمر عن الزهري، فيقال لك انتبه، يقال لك انتبه، هنا نوع من أنواع علم الحديث، هنا عندنا شيء اسمه المدبج، عمر يروي عن الزهري والزهري يروي عن عمر، فلا تعجب ولا تظن أن هذا غلط أو وهم، لا هذا صحيح، الزهري يروي عن عمر وأحيانا عمر يروي عن الزهري. أرأيتم الفائدة؟ هذه الفائدة، لئلا تظن أن في الإسناد غلطا أو وهما أو قلبا، لأنك ترى أحيانا الزهري عن عمر، في موضع آخر ترى عمر عن الزهري، فتحسب أن في الإسناد غلطا أو تحريفا أو قلبا، وليس الأمر كذلك، لأن الزهري عن عمر وعمر عن الزهري من المدبج، فانتبه لهذا. إذن أخذنا في هذه الأبيات الأربعة المعلم والمضطرب والمدرج والمدبج، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.